الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، هكذا بعض عبر، وقلنا التعبير الصحيح إيش؟ وحدة القضيتين، بقاء، لأن قلنا كلمة بقاء قد تشعر بالبقاء الخارجي على أي حال. هذا كله تقدم وذكرنا الوجه في ذلك، وأنه لا يصدق نقض اليقين، عنوان النقض لا يصدق. في هذه المحاضرة أريد التعرض إلى تمرين تطبيقي ظريف في هذا المجال، عنوان إذن صغير جانبي، تمرين تطبيقي. بعد أن اشترطنا وحدة الموضوع في باب الاستصحاب، يقع الكلام في هذا المورد، وهو لو كان لدينا فلز من الفلزات كالفضة مثلا، وأذبناه، ذوبناه، وبعد أن ذاب لاقته نجاسة فتنجس. وطبيعي هناك كلام في أن الفلز يتنجس الفلز الذائب، أو أن حيثية الفلزية تمنع من السريان. هسه افترض يتنجس، هسه تتناقشنا احنا نريد الفكرة، فتنجس وتنجس هذا الفلز، وبعد ذلك صغناه خاتما، إنه نجس بعد صياغته، ولكن إذا طهر السطح الظاهر فسوف يطهر ظاهره، وبالتالي لا محذور في لبسه باليد ولا ينجس اليد، لأن الظاهر طاهر وإن كان الباطن نجسا. إنه لو فرضنا هكذا، حينئذ نقول بعد فترة احتملنا حصول احتكاك في السطح الظاهري للخاتم، واحتملنا ظهور شيء من الباطن، فهنا هل يمكن أن نجري الاستصحاب، يعني استصحاب الطهارة أو استصحاب النجاسة؟ كيف أنا أريد أن أفد استصحاب سيو الطهارة لو النجاسة، أو لا يمكن ذلك؟ طبيعي سألوا الذي يسمعنا يقول ما عندكم شغل خاروح وشنو دور الخلي جوا الحنفية، ها؟ إذا الباطن كان كالظهر هو راح يظهر الآن. هسه لا نقول له عندنا شغل، بس احنا نكات فنية علمية نريد نتعلمها. وعلى هذا المنوال لو فرضنا أنه يوجد جدار، هذا جدار هسه الآن موجود، وبني بجص متنجس، فالجدار حينئذ سوف يكون متنجسا. بعد ذلك بواسطة الماء طهرنا السطح الظاهر، ما صوندة وما غير صوندة، طهرنا السطح الظاهري فطهر. إذا قد واحد يقول شنو هو يطهر، مو هذا راح تسرب شنو الرطوبة وما من الداخل للخارج، هسه هاي همات غض النظر عنها، افرض على انه شنو حكمنا بما بالطهارة. فقهاء يحكمون بما ما دام الظاهر انت غسلته ان شاء الله ما بيفرج شيء شنو يطهر. افترض حكمنا بالطهارة السالة، ثم بعد فترة نتيجة احتكاك ذول يجون يقعدون ويحتك تثر الجدار شيء فشيء، احتملنا بروز الباطن، فهل يمكن استصحاب اجراء الاستصحاب؟ يعني استصحاب ايش؟ طهارة سابقة للجدار او النجاسة او لا؟ ان هذا تمرين تطبيقي للمقام، اذ الموضوع يحتمل انه قد تغير، فان النجس هو الباطن، والان نحتمل والان ماذا؟ هذا ظاهر، فكيف نستصحب النجاسة الذي هي ثابتة علما للباطن، كيف نستصحبها إلى هذا الذي نحتمل أنه إيش؟ ظاهر. وهكذا بالعكس، كيف نستصحب جنو إيش؟ طهارة الذي هي ثابتة للظاهر، والحال نحتمل الآن هو ماذا؟ باطن وليس بظاهر. الموضوع ما محرز البقاء، ما محرز الوحدة، كيف يجب الاستصحاب؟ هاي مسألة وقعت محلا للكلام. ويظهر من الشيخ النائيني في أجود التقريرات، قدس سره في أجود التقريرات الجزء الثاني، يعني الطبعة القديمة صفحة 431، عدم الجريان، لا استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة، اثنينات ما يجرى، لأجل أنه نحتمل أن المورد من نقض اليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب، ويصير المورد من التمسك، من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا أردنا أن نستصحب الطهارة التي كانت ثابتة يقينا، نحتمل على أنه هذا السطح هو الآن، هو الآن إيش؟ نحتمل أن هذا السطح هو الآن باطل، فيصير من نقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة. وإذا أردنا أن نستصحب النجاسة فأيضا الأمر كذلك، نحتمل أنه من نقض اليقين باليقين، فإن النجاسة قد ثبتت ماذا؟ للباطن، والآن هذا يحتمل أن الظاهر بعد باقي، فقد نقضنا اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة. إذن المورد نحتمل أنه من نقض اليقين باليقين، فلا يجري استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة، فماذا نفعل؟ شو نسوي؟ قال نرجع إلى أصل الطهارة. فالنتيجة إذن هي في صالح ماذا؟ الطهارة، يعني نشوك أن هذا هو الآن طاهر أو نجس، نحكم عليه بقاعدة كل شيء لك نظيف أو طاهر حتى تعلم أنه قدر على أي حال. هذا ما أفاده الشيخ النائيني. والسيد الخوئي هو يقينا شنو نجاسة، بس الذي نجس ياهو كان الباطل، وهذا نحتمل على أنه ظاهر، فيقينا شنو والظاهر فهذا شنو مختلف، الباطن هو حتما نجس، بس هذا ظاهر احنا مطهرين، يقينا الظاهر شنو ظاهر، فيصير من نقض اليقين باليقين مو من نقض اليقين بالشك. ما ندري، لا احنا اذا ندري انتهى كل شيء، بعد انتهى كلامنا، هل زال الظاهر وبرز الباطن؟ يا لا، حكينا في حالة الشك مو في حالة اليقين. بلي هسه هذا همات لأجلكم، إن قلت قد يجي للذهن لا بأس، إن قلت لماذا لا نستصحب بقاء الظاهر على كونه ظاهرا بعد. فرد واحد من عندكم يجاوب، قلت فد واحد خلي يجاوب. ليش؟ لا بأس، قلت إنه أصل مثبت. إذ الشرع لم يرتب الطهارة على عنوان الظاهر، وإنما نحن علمنا من الخارج أن الظاهر قد طهرناه. إذن استصحاب بقاء الظاهر وأن هذا الجدار بعد متصف بكونه ظاهرا هذا أصل مثبت. زين جيد. هذا والسيد الخوئي قدس سره في التنقيح الجزء الرابع الطبع الجديد هذا صفحة 87-88 ذكر أن اليقين والشك هما من الصفات النفسية الوجدانية، والصفات الوجدانية لا تقبل الشك، فلا معنى لأن تقول إني أشك هل عندي يقين أو ليس عندي يقين، إنه لا معنى له، فإن اليقين أمر وجداني، فإما أن تجزم به أو تجزم بعدمه، أما أن تشك شيء غير معقول. يعني هاي خصوصية للأمور الوجدانية النفسية، من قبيل أن واحد يقول إني أشك أني أحب فلان، ما أدري أحب أنا أو ما أحبه، أحب لو ما أحب هاي أحب لو ما أحب ما ألم. الشك في الأمور الوجدانية لا معنى له، لو تحب جزما لو ما تحب ماذا جزما، أما أشك أنه أحب أو ما أحب شيء غير معقول. وعلى هذا الأساس قال إنه لا يمكن أن نتصور الشبهة المصداقية في باب نقض اليقين بالشك، هذا لا يمكن تصوره، خرج بهذه النتيجة، وأنه المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هذا ما يصير لهذه النكتة التي أشرت إليها. ثم رتب على ذلك قائلا إنه في موردنا يمكن أن نقول إن الشك في النجاسة موجود فنستصحب النجاسة ونحكم بالنجاسة، ولم يبين أكثر من هذا المقدار، ولكني أنا أوضح المطلب، وذلك بأن نقول نحن نشير إلى الجدار ونقول هذا جزما كان متنجسا، نجس يعني متنجس طبيعي، كان نجسا سابقا، حتى لو فرض أنه كان هو الظاهر فإنه كان نجسا، وكان فعل ماضي، وكان نجسا كان، وصدق كان سابقا وكان نجسا، احنا بعد ذلك طهرناه الظاهر، إذن عنوان كان سابقا نجسا صادق، فسابقا هو نجس، والآن نشك تلك النجاسة باقية أو ليست باقية، فإذا يقين بالنجاسة موجود سابقا، موجود يقين الآن بالنجاسة السابقة، مو يقين سابقا، لا عفوا، يقين الآن موجود بالنجاسة السابقة، والله توجد نجاسة سابقة، والآن أشك في بقاء تلك النجاسة السابقة، ولو لأجل الشك في أن هذا ظاهر أو باطل ما يأثر، بس الجدار تقدر تأشر له، وتقول كان سابقا نجسا والآن أشك في بقاء نجاسته فنحكم بنجاسته. وهكذا بالنسبة لمن إلى الخاتم، فإنه يمكن أن تشير إليه وتقول كان سابقا نجسا والآن هو نجس، هكذا حكم قدس سره. والسيد الحكيم قدس سره في المستمسك، بلي هو يقول أنا هذا جدار، هذا أقول هذا صحيح ولا ما أدري، هذا لا ما لسه ويل بعد، هذا والله كان نجسا سابقا، هذا يلا تحلف أجيب قرآن، تحلف يوم ما تحلف لا تسوي لي تحلف، هذا وغصبا ما عليك كنت تحلف ما أدري خلاص. إذا تحلف والآن تشك في أنه شنو نجس أو مو نجس، خلاص الاستصحاب مش حكي علمي اتخذ. لا مؤتم ما تقدر تقول كان سابقا طاهرا، هاي هم تتم، هاي هم ما تتم، أنا هم ما أتمم له، هاي هم ما تنسيت أقوله، هو ما قايلها بس أنا أقول. ولا يمكن أن تشير إليه وتقول كان سابقا شنو طاهرا، لا ما تقدر، لعله شنو هذا، لعله هو الباطن مو الظاهر، فكان سابقا طاهرا ما تقدر تقول، لكن تقدر تقول كان سابقا نجسا، صدق هذا أقدر أقوله. والآن أشك ماذا في بقاء نجاسته فأستصحب، حكي مرتب جيد. والسيد الحكيم قدس سره في المستمسك الجزء الثاني صفحة 55، لأن المسألة هي مذكورة مو بهالتوضيح بهالتفصيل، في العروة الوثقى مذكورة المسألة في الجزء الثاني صفحة 55، حكم بالنجاسة لاستصحاب النجاسة. بس هل مقدار السيد الحكيم قال كما هو عادته، لأن السيد الحكيم في المستمسك حكي ماذا، ويبلم ثقيل جدا لاستصحاب النجاسة وفي أمان الله. زين، إذن اتفق العلمان على جريان استصحاب النجاسة. أقول والمناسب التفصيل بينما إذا كان جميع الجدار بني بالجص المتنجس ثم طهرنا الظاهرة وشككنا في زوال الظاهر، نفصل بين هذه الحالة وبين حالة ثانية، وهي ما لو فرض أن الجدار بني باطنه بالجص النجس وظاهره بني بمن بالجص الطاهر، بحيث كان طاهرا من البداية، لا أنه طهر بل كان طاهرا من البداية. اي بس انا هيك قاعد هذا لتوضيح المطلب، اي بعد ما فيه شيء يسمى هو مو بعيد هذا، بس يكون يبينوه هذا همات. واحتملنا على ان هذا الظاهر ماذا قد هذا الظاهر قد ماذا زال، وفي الحالة الاولى يتم ما ذكر ما ذكراه لما اشرنا اليه من أن الجدار يمكن أن نشير إليه بالكامل ونقول هذا جزما كان نجسا سابقا والآن نشك في بقاء نجاسته، ويجري استصحاب النجاسة ولا يعارض باستصحاب الطهارة، حيث لا يمكن أن نشير إلى الجدار ونقول كان طاهرا سابقا حتما، الاحتمال أن المشار إليه هو القسم الباب، إنما ذكراه يتم هنا ولا يبعد أن محط النظر نظرهما، لا يبعد أن محط نظرهما هو هذه الحالة. وأما في الحالة الثانية فالمناسب عدم جريان استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة، ويتم ما أفاده الشيخ الناهيني، فإنه لا يمكن أن نشير إلى الجدار ونقول هذا كان نجسا باعتبار أننا نحتمل أن المشار إليه هو إيش؟ الظاهر، والظاهر لم يكن نجسا من البداية، لم يكن نجسا بل من البداية كان طاهرا، فاستصحاب النجاسة لا يجري. وهكذا لا يمكن أن نجري استصحاب الطهارة ونقول كان هذا كان طاهرا سابقا لاحتمال أن هذا هو من الباطن وليس من الظاهر، فلا يجري إذن استصحاب النجاسة ولا استصحاب الطهارة، بل يكون المرجع آنذاك إلى قاعدة الطهارة. إذن ما أفاده الشيخ النائيني قدس سره يتم في الحالة الثانية التي أشرنا إليها، وما ذكره العلمان يتم في الحالة الأولى، إنه ينبغي التفصيل بما أشرنا إليه، ولكني أقول لا يبعد أن نظر العلمين إلى خصوص الحالة الأولى، ولكن كان من المناسب التنبيه على حكم الحالة الثانية. هذا الموضوع انتهى، إن شاء الله غدا نبحث أن المدار في الوحدة على الوحدة العرفية أو الآدة إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.